بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. تكلمنا على الآية الأولى وبعض الكلام على هذه الآية الكريمة، وقلنا في هذه الآيات يبين الله تعالى الحقوق الأدبية الواجبة على كل مكلف عاقل، ما هو تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أي يبين الله تعالى الواجبات الأدبية التي يجب عليك أن تتحقق بها متأدبا ومعظما لجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا حين يكلمهم ويكلمونه، فأوجب عليهم أن يجعلوا صوتهم منخفضا عن صوته، وهكذا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فيما إذا سألتموه أو خاطبتموه فيجب عليكم أن ترفعوا مستواه على غيره، بحيث يكون هو أعظم مخلوق عندكم، فإياكم أن تجهروا له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض. أولا، الله تعالى يكرر فيقول يا أيها الذين آمنوا، مع أنه قال في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، فلما قال مرة ثانية يا أيها الذين آمنوا؟ هذا أولا حتى يبين لك أن الأمر الثاني مهم كما أن الأمر الأول مهم. النهي الأول لا تقدموا، أي بل اتبعوا وأطيعوا ولا تتقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بقول ولا برأي ولا بفكرة ولا بعقل ولا بحكمة، فهو صاحب الحكمة العالية الإلهية. يجب عليكم أن تنقادوا له، وإياكم أن تتقدموا بين يديه بأمر من الأمور. الباب الثاني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: هذا أيضا النهي له خطر وله حذر، ولا يتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما هو الخطر والحذر في الذي لا يراعي هذا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي كراهة أن تحبط أعمالكم الصالحة، صلواتكم، حجاتكم، زكواتكم، صيامكم يبطل ويحبط لأنكم أسأتم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من هنا تفهم ما أوجب الله علينا من الآداب تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر وأنذر من أساء الأدب وقصر، وبشر بشائر كبرى لمن التزم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. أن تحبط أعمالكم فيما إذا أنتم قصرتم في الأدب، ولكن إذا تحققتم بالأدب معه لهم مغفرة وأجر عظيم، يغفر الله تقصيرهم بدل ما يحبط عملهم. إذا انظر بين الأمرين يا إنسان، بين المتأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلافى الله تقصيره وذنوبه فغفرها، وبين الذي أساء الأدب، بين المتأدب غفر الله له، بين مسيء الأدب الذي أصر، كيف حبط عمله الصالح يا إنسان؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذا تنبيه إلى أن من الواجب أن تعاملوا رسول الله فوق مستوى غيره، ليكون عندكم مستواه لا كغيره. كيف؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي في الخطاب، في الكلام، تخاطبون، تكلمون، تنادون. قال: هذا يجب أن لا يكون نظيره كبعض مع بعضكم، وأنت تعلم، ولا تجهر كجهر بعضكم لبعض. هناك من يجهر بالقول لمثيله في المرتبة، لمساويه، رجل مثلك يعني تخاطب تكلمه. هناك عبد يخاطب مولاه، سيده، مالكه. إذن يقال هذا وهو يخاطب بعضهم بعضا، فالعبد له موقف مع سيده وبعظمه. قال كذلك، قال موقف المأمور مع الآمر والأمير، كذلك هذا جهر بعضكم لبعض. والآية تقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا كجهر بعضكم مع أمثالكم، ولا كالأبناء مع الآباء، ولا كالعبيد مع السادة والملوك، ولا مع هكذا الرعية. وكذلك أيضا هذا المأمور مع الآمر وإلى آخره، بل يكون مستواه عندكم فوق كل هذه المراتب. وأنت تعلم أن العبد يعظم مولاه، العبد الرقيق المملوك، كيف يخاطب مولاه؟ قال بأدب، قل له: لازم يكون أدبك مع رسول الله أعلى. لأن لا تقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فأنت والعبد والسيد والمالك والمملوك كلهم بعضهم من بعض، هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا بشر وهذا بشر. إذن الواجب أن يفرد بمقام التعظيم فوق كل مخلوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك قد تقول: كيف يعني؟ لذلك تحققت الصحابة بهذا الأدب، حققوه، وهو أنهم عاملوه وعظموه وأكرموه واحترموه وتأدبوا معه والتزموا الأدب معه فوق تعظيم الملوك، عظموه فوق ما تعظم الملوك، فوق ما تعظم المالك للعبد، فوق ما تعظم الآباء والأمهات. وهكذا وهو بينهم وأقرهم، وقد جاء في الصحيحين وغير الصحيحين حديث عروة بن مسعود الثقفي الذي جاء وسيط من كفار قريش يوم صلح الحديبية، ومن المعلوم أنه بعد ذلك أسلم. فلما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله وعرضوا هكذا أمورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كما هو المعروف، ثم بعد ذلك والنتيجة لما رجع عروة بن مسعود الثقفي إلى جماعة قريش في مكة قال: يا قومي والله لقد وفدت على الملوك ولقد وفدت على الأمراء، فما رأيت رجلا يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد لمحمد. أي فوق تعظيم الملوك والأمراء، وهكذا واللهم يملكون العبيد اللي عنده عبيد وأرقاء، وفوق تعظيم الآباء وفوقها فوق. قال: أعظم، بعظم أكثر. ثم قال لهم في بيان تعظيم الصحابة قال: فإذا تكلم سكتوا وأطرقوا رؤوسهم كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا إلى أمره مسرعين، وإذا توضأ تزاحموا على وضوئه كاد يقتل بعضهم بعضا. أي حتى كل واحد بده يأخذ شيء من وضوء رسول الله يتمسح للبركة، للبركة، ولو كنت بينهم لفعلت مثلهم. قال: لا ما بسويها. قل له: بقول عليك منافق بقطعوا راسك، نسأل الله العافية، إلى آخره. فهكذا يزدحمون على وضوئه. قال لهم: والله ما تنخم نخامة إلا وأخذها رجل بكفه ومسح رأسه ووجهه. يعني هكذا تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إنسان الأمر، وهكذا الواجب، وهذا معنى رفع مستواه على غيره من المخلوقات. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي فوق مستواكم، لا كالولد مع الأب، ولا كالمملوك مع المالك، ولا هكذا مع الملوك، بل أعظم من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فلقد حققت الصحابة هذا الأدب المحمدي، أي أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى راحوا تعظيما له وتكريما له راحوا يستأذنونه أن يسجدوا له تعظيما، راحوا يطلبون منه الإذن أن يسجدوا له تعظيما، وعبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حدا قال محمد الله ولا ابن الله، ما حدا بقول لا، ما في ملة تعتقد انه محمد ابن الله. في من يقول عيسى ابن الله، عزير ابن الله، اما هل في هناك ملة تقول محمد ابن الله او الله تاني او ربتن؟ لا ابدا. كيف؟ قال: أن الله عصمه وحفظه، عصمه وحفظه، فلم تفتتن به النساء لجماله كما فتنت في يوسف، ولم تفتتن في عبادته كما فتنوا في عيسى بن مريم. هذا باب الحفظ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل العالم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحت الصحابة يستأذنونه في السجود له تعظيما، هناك سجود عبادة هناك سجود تعظيم. سجود العبادة سجود العبد لربه، يعني عم بلاحظ انه عبد عم بسجد لإله معبود وهو الله، مش سجودك الصلاة، عبد عم تعبد الله بتسجد له. أما سجود التعظيم والتكريم سجود مخلوق لمخلوق آخر مثله كرمه الله عليه، كسجود الملائكة لآدم، وسجود أيضا أولاد أخوة أخوة يوسف يعني ليوسف قالوا له سجدا تعظيما، هذا كان مشروع في الشرائع السابقة. فلذلك الصحابة استأذنوه أن يسجدوا له تعظيما صلى الله عليه وسلم. قال فرد واحد، قل له لا، جملة كبيرة من الصحابة استأذنوه. فمن هذا قال أنس رضي الله عنه، جاء جماعة من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكوا له جملا عندهم، جمل شرد كان يسنون عليه أي يستسقون عليه فيجر الماء حتى يسقوا الحديقة والبستان والنخل إلى آخر. فهذا الجمل شرد وصار عنده توحش حتى ما عاد أحد يقدر يقرب منه، استوحش الجمل. فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن البستان كاد الشجر أن يجف. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الحائط أي البستان فرأى الجمل من بعيد فقال يا رسول الله لا تقرب منه فإنه كالكلب الكلب، أي توحش فلد، نخاف عليك. قال لا لا تخاف. فقرب صلى الله عليه وسلم من الجمل فوقع نظر الجمل على رسول الله. لما وقع نظر الجمل على سيدنا رسول الله طأطأ الجمل وجاء منخفض الرأس بين يدي رسول الله وسجد لرسول الله، سجد، رآه الصحابة سجد. قال منين جبت؟ أقول لك الحديث وارد، لك الحديث في سنن الترمذي ومسند أحمد والسنن إلى آخره وغيره يا جدبة. فلما رأوا الجمل سجد لرسول الله وأخذ رسول الله به وهكذا وربطه وسلمه لأصحابه لبقية العمل إلى آخره. قالت الصحابة يا رسول الله هذا بهيمة لا يعقل قد سجد لك، يا سجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. والله كلام هذا صحيح، أي إذن في ذلك. قال لا، لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو كان ذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. فما سمح لهم، ما سمح لهم سدا للباب، لا لأن القضية فيها شرك وكفر، لما بالتعظيم هذا. قال لا، حتى ما يصير التباس بين السجودين وكذا وكذا إلى آخره، فما أزين لهم. هذا حديث. يا يعني في حديث آخر ابن حبان في الصحيح وغيره، قال قيس بن سعد جئت من الحيرة، أي سافر للحيرة قرب الكوفة، فرجعت ورأيت الناس هناك يسجدون للمزروبان، أي رئيسهم أميرهم يعني الحاصل بيسجدوا له. قال فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله رأيت الناس هناك يسجدون للمزروبان وأنت أحق أن نسجد لك، فأذن لي أن أسجد لك. قال لا، لا كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما أزن له. هذه قصة تانية، حديث تاني، حديث آخر كذلك في السنن وغيره. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قدمت من الشام، سافر للشام ثم رجع، فرأيت النصارى يسجدون للبطارقة والأساقفة، النصارى يسجدون للبطارقة والأساقفة. فلما رجعت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن حبان في الصحيح دخلت عليه فسجدت له، سجدت، معاذ سجد. قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: قلت يا رسول الله، رأيت النصارى يسجدون للبطارقة والأساقفة، أنت أحق أن نسجد لك؟ قال: لا، لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها. فما أزنا فأرادوا أن يسجدوا له تعظيما وتكريما، فلم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم حتى يسد الثغور، إحكاما لهذا الباب ما ينفتح ويلتبس الأمر بين سجود العبادة وسجود التعظيم، سد هذا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إنسان تعلم من استئذان الصحابة أنهم كانوا يحاولون أن يقدموا التعظيم على الوجه الأعلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما همهم تعظيم رسول الله. ليش حاولوا أن يسجدوا له؟ زيادة في التكريم والتعظيم، فهم. فلا تقول ليش كل هذا عم تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولك ليش كل هذا، قل له هيك وزيادة. الصحابة ما اكتفوا بالتعظيم الكلام، راحوا يستاذوا أن يسجدوا تعظيما، وهذه الأحاديث أوردناها. إذا أنت بتعرف النبي أكثر ولا الصحابة يا إنسان؟ فيا هذا عقيل وفهام وعرف فضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يعامل كغيره، بل مستواه مرفوع فوق كل المخلوقات. ولذلك من جملة تعظيمه أن غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ما هو واجب عليك تقرنه بشيء آخر، أما إذا سمعت ذكره أو ذكرت اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في عليك واجب، لأنه مستوى أعلى من غيره. إيش هالواجب؟ أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت بذكره أو ذكرت اسمه الشريف يجب عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: منين الوجوب؟ قل له: هذه الأحاديث يا إنسان، هذه الأحاديث وهذه التحذيرات وبيان أن الأمر واجب. وقد قرن عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يسمع بذكره صلى الله عليه وسلم وما يصلي عليه، قرنه بالذي يعق والديه، عق الوالدين، أليس هو مرتكب كبيرة؟ كذلك قال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما الكبر عنده فلم يدخله الجنة. قال: هذا دعاء دعا به جبريل، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين. ثم قال: يا محمد، بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك؟ قلت: آمين، أي أبعده الله عن الرحمة. فمعنى ذلك أن ترك الصلاة عليه حين يذكر هذا يعتبر حرام، واجب أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا مر ذكره ولم يصلي عليه؟ قل له: يقضى. كم مرة؟ مرتين، ثلاثة، أربعة، وما صليت جيبهم بعده، لأن هذا حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام، يؤدى ويقضى. إذن لأن مستواه مرتفع على غيره. وقال البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يقول له: كان بخيل. قل له: ما بتعرف البخيل؟ قال: إيش البخل؟ يعني حرام البخل؟ قل له: إيه حرام. قل لك: ما بتعرف البخيل ما بدخل الجنة؟ قال: إيه، مو كلها. قل له: هيك وارد. قال سبحانه لما خلق الجنة: قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. أي ولو مصلي مزكي وحجي ودجي وبجي وزكير وريد، لكن بخيل، اللهم عافيتك يا رب. قال: لا 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 يجاوره في ديار الحق، ما بجاور الحق بخيل. ولذلك يا إنسان كون قريب من الله بالسخاء بالكرم إلى آخره. فأبخل الناس من لم يصلي على سيد الناس. إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة، أي ما عاد أعرف طريق الجنة. كل هذه الأحاديث تدلك على الوجوب، أمر واجب. قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي تبطل أعمالكم الصالحة، صلوات الحجات الزكوان، لأنكم أسأتم الأدب مع جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إساءة الأدب مع رسول الله وإن إيذاء سيدنا رسول الله العلاقة بإيذاء الله. قال: يا أخي هي كبيرة العالي. قل له: لا، أرى القرآن، أقرأ أرى القرآن، هذا رسول الله، إن عظمته عظمت الله، إن أطعته أطعت الله، لأنه رسول الله حبيب الله أكرم الخلق على الله. وإن آذيته، قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قارن إيذاء النبي بإيذائه جل وعلا. أما بقية المؤمنين على مراتبهم، قال: والذين بعده، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن إيذاء النبي فوق إيذاء المؤمنين يا إنسان، لأنه مقامه أعلى. فهم القرآن، نحن ما عم نجيب لك شيء غير القرآن، هذا كتاب الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حذر وأنذر من إساءة الأدب مع جناب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعت بذكره صلي عليه، مع ملاحظة الأدب والتعظيم يا إنسان، ورعاية الأدب معه قلبيا. ثم بين فضل الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يشهد لهم بكمال التقوى جل وعلا. من هم؟ قال: المتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يغضون أصواتهم، متأدبون، مكرمون، معظمون، محترمون. قال: هؤلاء هم في أعلى قمة التقوى. هذه الآية وهو امتحن الله قلوبهم للتقوى ما جاءت في كثرة المصلين، إن واحد صلي كثير، لا، ولا جاءت في نوع من القربات، إنما جاءت المتأدبين مع رسول الله. فهم بقى، يعني أنه أنت يا مؤمن واجب عليك الصلاة، نعم، هذا فرض لابد منه، زكاة، صيام، ذكر الله وعبادة الله، لا شك، كل واجب عليك. لكن أتيت بكل هذه العبادات إلا أنك مقصر في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ قال: لا، هذا عليه خطر في عبادته، عليه خطر، تحبط، تقبل، كذا، الله أعلم. أما قيمة الضمانة وتعتبر من أهل التقوى المضمونين المشهود لهم بالتقوى الذين امتلأ قوالبهم وقلبهم وظاهرهم وباطنهم بالتقوى، قال: الذين عملوا وعملوا وتحققوا بالأدب مع رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي استخلص لها إبريز الذهب التقوى. كما قلنا امتحان الذهب يأتي بالذهب معدن، تربة، تراب، لكن فيه تربة أجنبية، كيف بده يفصلها عن بعضها؟ بدخلوا البودعة، بودعة النار يعني، هذا اسمه محن امتحان، بده يمتحن الذهب، دخلوا النار، فبدخلوا النار بيطالعوا بفصل الذهب عن بقية المعادن. هالذهب الخالص ايش اسمه؟ ابريز، اي الذهب الخالص. فمنهم اهل ابريز التقوى القلوب وذهب التقوى الخالص اللي الله استخلصه وشهده بالابريز، الذين يتأدبون مع رسول الله. اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء الأتقياء قلبا وقالبا، لهم مغفرة أي لتقصيراتهم، وأجر كبير على أعمالهم، أجر في مقابل عمل كبير، زيادة فضل من الله كما سنوضح بعد، في أجر في زيادات يا إنسان إلى آخره. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. أعطي بالك، هذا كلام الله، هذا ما وصلت عن ترى نحكي لك إياها، ولو كلام خلق ما خلق الله، كلام رب العزة، فكل كلمة تحت معاني. يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وعطف علينا قلبه الشريف، وفاض علينا من بركاته، ومسحنا بمساحاته صلى الله عليه وسلم عند رسول الله. ما قال يغضون أصواتهم مع رسول الله، عند رسول الله، حتى يبين لك شرف العندية والحضرة المحمدية. عنده هاي العندية والحضرة المحمدية صلى الله عليه وسلم، ولا هي كبقية العنديات، لا، هذه عندية عالية، حضرة قرب محمد خاص، من دخلها نال الشرف الأكبر، نال القرب، نال الصفاء، نال النقاء، نال ما نال يا إنسان. فهنا فهذا عند رسول الله يبين لك الشرف، شرف عنديته والحضرة معه صلى الله عليه وسلم، الحضرة المحمدية صلى الله عليه وسلم. قال إيش يعني؟ قل له يعني تريب تعرف شيء عن هالعندية والحضرة المحمدية؟ قال ايه بدنا نعرف. يقول للصحابة اللي دخلوها وزاقوها وتشرفوا فيها وجلسوا في حضرته ونالوا الشرف في عنديته صلى الله عليه وسلم، حكوا الصار معهم. قال هل دخيلك؟ قل له لك وارد، لا تجن، لا انت يعني تقول ما حكوا ما ذكروا منين التكويمات التعريمات الى اخره، بيجوا لا 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 لا، لك كلها هي كلها مبالغة، لك عم نحكي لها حقائق يا مجنون، يا جذبة، يا ناقص الإيمان، يا ناقص العقل، خلي عقلك يكون كامل وفهم موقف الصحابة كيف كان مع سيد الناس عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في سنن الترمذي، قال قلنا أي الصحابة يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهلنا في الدنيا وكانت الآخرة عندنا كأنها رأي وعين. أي صرنا نشاهد الآخرة، نشاهد الجنة والنار والآخرة إلى آخره. ليش؟ فإذا خرجنا من عندك وشممنا الأولاد وأنسنا بالزوجات أنكرنا قلوبنا. أي ما نرى هذاك القلب الصافي الساطع المكاشف اللي كان يشوف ويرى، ما راح هذاك. ليش لما نكون عندك صفاء نقاء انكشاف، نرى الأمور الغيبية، جنة والنار كأنه رأي عين، وهكذا قلوبنا ارتفعت لفوق، وهكذا في حال خاص. لكن لما ندخل بيوتنا وقال ما هذا، أنكرنا قلوبنا. فقال عليه الصلاة والسلام، يبين لهم شرف عنديته وحضرته النبوية صلى الله عليه وسلم والحضرة المحمدية، قال لو والله لو تكونون على ما تكونون عندي أي دائما لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولا صافحتكم في طرقكم، أي بصيروا على مشهد العوالم الغيبية، بشوفوا الملائكة بسلم عليكم، سلموا عليهم وبزوركم، لو تكونوا على ما تكوننا عني لزارتكم. هذه رواية الترمذي. ولا صافحتكم في طرقكم. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله مما خلق الله الخلق؟ قال أبا هريرة: كل شيء خلق من الماء. هذا كنا تكلمنا على الماء الذي هو خلقت منه الأشياء. قلت يا رسول الجنة، الجنة ما لي ما بناؤها؟ أي الجنة إيش مبنية مركبة، بناءها من إيش؟ قال: لبينة من فضة، لبينة من ذهب. لبنة يعني حجرة، بس ما في حجر عادي، فضة وذهب. طيب بين الحجرات الغمسة، قال: وملاطها المسك الأزفر. هذا الملاط اسمه، يعني هذا الآن سموه مثل تشمنتو بين الحجرات لحم، فملاطها المسك الأزفر. حصباؤها، حصباء أي الممر يمشوا عليه، وفي تربة، حصباؤها الدر والياقوت، ترابها الزعفران، ترابها الزعفران. من دخلها ينعم ولا يبأس، أي بنال النعيم، ما يرى بأس، لا مرض، لا سقم، لا موت، لا هم، لا حزن، لا كرب، ما هي مثل الدنيا يا إنسان دار السقام والآلام. من دخل ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، دائما شباب في سن، شباب دائما. قال ايش لون؟ قل له هذاك اللون غير هاللون. ونشاكم فيما لا تعلمون، والمدد موجود. لكن بقى يا انسان تعال فكر، حصباؤها الدر والياقوت. ايش الحصباء؟ هلا لما واحد يكون عنده قصر وبناية ضخمة بيسوي ممر، برش حجرات ناعمة، بقى مثلا الحجرات بتبقى لميعة وهيك مزخرفة كذا، مشان وبعده بيجي بقى ناحية التراب محل الزرع. هاد الحصباء قال الدر والياقوت، مشان ايش؟ قال مشان ندوس عليها. الله، الله أكبر. الدر والياقوت الدنيا ايش عم نسوي فيه الناس؟ قال أغلى من الذهب. إذا كان عندك در وياقوت وين عم حطه؟ بتدوس عليه؟ قال لا لا، بحطه فوق راسه. قال له لا يا مسكين، بده أهل الجنة بيدوسوا إجري أرجلهم فوق الدر والياقوت. إذا كنت شاطر وأنت عاقل وعندك فهم لبيب، اسعى أن تكون من أولئك الجماعة. فوهو أن تطأ رجلك فوق الدر والياقوت. ومن المعلوم أن الرجل التي تطأ وتدوس فوق الدر والياقوت معناها أغلى من الدر والياقوت. معلوم، معلوم يا إنسان. قال معلوم كيف أغلى؟ قل له أغلى لأنه هاي الرجل المؤمن لما دخل الجنة وهو مؤمن، هذا لا در ولا ياقوت ما بعادل ظفر من ظفر رجله يا إنسان. هذا المؤمن كل ذرة من جسمه إنما هي ممتلئة بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا نور الإيمان اللي الله صبغه فيه صبغة الله، فهذا كل قلبه وعقله وجسمه كله مصبوغ بهذه الصبغة الإيمانية الإلهية. هذا نور الله ما بدخل تحت التقويم يا إنسان، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك. فحق للمؤمن أن تطأ رجله في الجنة فوق الدر والياقوت. نعم يا إنسان، فهم كرامتك عند الله، ما أكرم المؤمنين على الله يا إنسان. اللهم اجعلنا منكم مليم. يغضون أصواتهم عند رسول الله، هاي العندية. جاء في الحديث قال أنس رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إذا كنا عندك لنكون عندك على حال، فإذا خرجنا من عندك صرنا على غير حال، أي فنحن نخاف تحول الحال يكون نفاق فينا، ليش ما يكون في بيوتنا مثل ما نحن عندك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم وربكم؟ أي لما تكونوا في بيوتكم كيف أنتم مع الله؟ يعني تركتوا الله وراء ظهركم؟ نسيتوا الله؟ ولا لا تذكروا الله وفي مراقبة لله؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية، أي نحن دائما مراقب الله ودائما نذكر الله ما بنغفل، لكن حالنا في البيوت غير حالنا عندك. الله ربنا في السر والعلانية. قال: ليس ذلك من النفاق، أي ما دام عم تراقبوا الله ما عم تنسوا الله، ما عم تشرفوا الله وراء ظهركم، أنتم مالكم منافقين، أنتم مؤمنون. فخافت الصحابة من تغير الحالين. قال حنظلة بن الربيع رضي الله عنه: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لي: يا حنظلة، كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة، حنظلة منافق. قلت: سبحان الله، ماذا تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، هنا كأنها كأن رأي عين، أي كأن نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأجل مثل هذا، أي شوية مو مثل، يعني مثل تفرق، لكن في فرق بين عند رسول الله وبين في بيته، لكن مو مثل حنظلة. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا له ذلك، أي نحن عندك صفاء نقاء حضور تجلي انكشاف، شايفين العالم الغيبي إلى آخره، اتصال كلي، إيه بنكون في بيتنا متغير الحال. قال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي ساعة وساعة هكذا وهكذا، لكن يعني ما تكون كل الساعات غفلات ولا كل الساعات انهماكات الدنيا، إنما ساعة وساعة، ساعة شوي بصير معك قصور ترجع تتذكر تجلية يا إنسان، أيوة لا تروف في الغفلات. وهكذا كانوا يرون في حضرة رسول الله وفي عنديته يشهدون أمورا ما يشهدونها في غير أماكن، ويرون أشياء ما يرونها كأن رأي عين، ويسمعون أشياء ما يسمعونها في بيوتهم ولا في عبادتهم ولا خلواتهم. ومن جملة هذا كما في البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا، أي الصحابة، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون يسمعون تسبيح الطعام، طعام عم يسبح الله ومثل لا يسبحوا بحمده، ليش بيوتهم ما بيسمعوا؟ أي قال حال عند رسول الله غير عند رسول الله، إلى قرب، هل عندي إلى قرب وإلى اتصال وإلى تجلي خاص، فيسمعون تسبيح الطعام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان عنده جفنة، أي ناء كبير الطعام يحمله أربعة، فيضع فيها الطعام، وضعوها في أول النهار في بيت صلى الله عليه وسلم، ويدخل الرايح والجاي، فحتى قد تبقى من أول ضحوة إلى بعد العصر والناس رايحة جاية وهي تأكل، والبركة نازلة فيها والطعام عم يسبح والصحابة عم تأكل، حتى في رواية غير البخاري نسمع تسبيح الطعام وتسبيح الماء حين نشربه، ما نسمعه فقالوا قال رجل لأنس هذا الطعام من أول نهار وضعته مثل ما هو، يعني ما عم زيدوا حظ، وضع الطعام خلاص وأكلوا الناس وراحوا الناس وأكلوا الناس ديل العشية والطعام على حاله. فقال رجل لأنس من أين يمد؟ لين عم بيجي؟ ما عم زيدوا شيء. قال أنس من السماء المحمد يا إنسان قوي، اللهم مدنا بإمدادات رسول الله، اللهم انفحنا بنفحات سيدنا رسول الله، اللهم ارزقنا من مساحات سيدنا رسول الله، اللهم عطف علينا قلب سيدنا رسول الله، اللهم شفع فينا سيدنا محمد رسول الله، سلكنا طريقه ومسكنا بشريعته، ارزقنا محبته ورضاك ورضاه، وسيأتي تمام هذا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
الفاتحة. إلى حضر سيدنا الشيخ محمد نجيب سراج الدين رضي الله تعالى عنه ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين. الفاتحة بنيت الله من سيدنا الشيخ بالعافية ويؤيد براح القدس وأن يمده بالمدد المحمد ويديم هذا الهدي في ذريته وأن يجعله من أمة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
جميعا جميعا إن شاء الله.
الخاتم إلى سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم. صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتنور بها قلوبنا وتفرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا وتسعدنا بها يا مولانا في الدنيا وفي الآخرة وتحفظنا بها يا مولانا من كل سوء ومكروه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صلاة تشفينا بها من كل داء وتعافينا بها من كل بلاء. اللهم وترضى بها عنا يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا وارحمنا ولوالدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.